الآن ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، نكمل بقية الأحاديث. في بقي لنا حديثان في سجود السهو، ثم نزدلف بعد ذلك إلى الأحاديث في سجود التلاوة. نعم، وقفنا الحديث عند حديث عمر رضي الله عنه في صفحة 639.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان من أواخر الأحاديث في باب سجود السهو، والباب يشتمل على ثلاثة أنواع من أنواع السجود: سجود السهو، وسجود التلاوة، وسجود الشكر. وقد ذكرت قبل ذلك أن هناك سجودا رابعا وهو الأصل، سجود الصلاة. فالسجود على أربعة أنواع: سجود الصلاة وهذا أحد أركانها، وثم سجود السهو وهذا واجب، ثم سجود التلاوة، وسجود الشكر، وهما سنتان مستحبان. هذان الحديثان، حديث عمر وحديث ثوبان رضي الله عنهما، صحيح نعم في إسنادهما ضعف، في إسنادهما ضعف، ولكن معناهما صحيح. وقواعد أهل العلم المستنبطة من الأحاديث الأخرى نستدل بهذين الحديثين أيضا عليها، فيستفاد منهما ولا شك. الحديث الأول حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، يعني لو فرضا أن المأموم نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع، هذه يتحملها الإمام، ما يقول سأسجد للسهو بعد أن ننتهي من الصلاة، أو أسجد مثلا قبل السلام أو بعد السلام، لا خلاص، ما هذا يتحمله الإمام، الإمام يتحمل عنك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا يدلك على عظم مسؤولية الإمام، الإمام يتحمل هؤلاء الجماعة، يتحمل مسؤوليتهم. لكن قال أهل العلم: إن كان مسبوقا وسهى فيما فاته، نعم، فإنه يسجد للسهو. لنفرض مثلا أنه بقي عليه ركعة أو ركعتان، ونسي في إحداهما أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا أو سبحان ربي الأعلى، فنقول له: نعم، أسجد سجدة السهو، سجدتي السهو، لأنك نسيت شيئا فيما فارقت الإمام عنه. أما لو كنت مع الإمام لا، فإنك تبع للإمام، ولو نسيت ما نسيت يتحمل عنك الإمام، ولا يصح أن تسجد لوحدك أو قبله أو بعده. لكن كما قلت، لو أن هذا المأموم كان مسبوقا وقام يقضي ركعة وركعتين وحصل عنده سهو، فنقول له: أسجد سجدتي السهو، أعد إن قبل السلام أو بعد السلام، كما قررناه ولله الحمد بالأمس. وقلنا أيضا إنه جائز هذا في مكاني أو هذا، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني حديث ثوبان قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. الجملة الأولى: نعم، لكل سهو سجدتان، يعني المقصود أنه لو سهى عدة مرات، يعني مثلا في صلاته نسي مثلا يقول سبحان ربي العظيم، ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نسي أن يقول ربي اغفر لي مثلا، يعني فثلاثة أمور، هل نقول أسجد ست سجدات؟ لا، خلاص يكفي سجدتين عن كل ما سهوت عنه، يكفي سجدتين عن كل ما سهوت عنه، مع أن هذا خطأ، والمفترض الإنسان ما يسهو هذا السهو، لكن أقول لو تعدد سهوك في الصلاة يكفي عنه سجدتان ولله الحمد، يكفي عنه سجدتان ولله الحمد. هنا في الحديث هنا قال: بعدما يسلم. لا، بعدما يسلم هو الحديث على كل حال ضعيف، لكن نحن نقول بعدما يسلم إن كان من نقص أو كان في لما شك وبنى على الراجح، هذا يكون بعد السلام، وغيره يكون قبل السلام. ولو كان هذا محل هذا وهذا محل هذا فلا حرج إن شاء الله، ولا ينبغي تخطئة من سجد قبل السلام أو بعد السلام، ولكن ما في الشك الأولى والأحرى بالمسلم أن يلتزم السنة. هذان آخر حديثين عندنا في باب سجود السهو. الآن نأخذ الأحاديث في سجود التلاوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سجدات التلاوة هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لله الحمد معلومة 15 سجدة، منها 3 في حزب المفصل، في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق. ودلت السنة على أنها ثابتة هذه السجدات، وأن خلافا لبعض كلام أهل العلم أنها نسخت، فلا دليل على النسخ. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا كان في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يحدث به على من؟ يحدث به على الصحابة، يخبرهم ويخبر بذلك التابعين، ولم يوجد من ينكر عليه ويقول إن سجدات التلاوة في حزب المفصل قد نسخت. هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن سجدات التلاوة في حزب المفصل ثابتة، ولكن سجدة التلاوة كما قال أهل العلم هي سنة، إن شاء يعني الإمام أن يسجد سجد، وإن لم يسجد فلا حرج، إن شاء القارئ الذي يقرأ خارج الصلاة أن يسجد سجد، وإن لم يشأ لم يسجد. الأمر سهل، لكن لا أقول سهل، لكن أقول السنة هي السجود. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود بيان أنها ليست بلازمة، حتى لا يعتقد أنها واجبة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، كما سيأتينا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة فسجدنا معه، قال: حتى إن أحدنا لا يجد موضعا يسجد فيه، من كثرة الصحابة الذين كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن تعمر المجالس بالقرآن الكريم، وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس مع الصحابة نقرأ القرآن، يقرأ هو عليه الصلاة والسلام أو يقرأ أحد الصحابة، وهكذا. حتى عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ عنده القرآن. المهم هكذا كانت مجالسهم. ولذلك ينبغي لك يا أخي وأنت في بيتك وأنت مع أصحابك وخلانك يجب تقرأ القرآن، اجلس يا أخي افتح اقرأ أي سورة، إن حصل تقفون على تفسيرها وعلى استنباط الفوائد والهدايات منها فهذا طيب وهذا عاد أفضل وأكمل، لكن أعمر مجلسك بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. على كل حال، فهذا يدل أيها الإخوة على أن سجدة التلاوة في حزب المفصل ثابتة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في سورة صاد: ليس من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قد يقول بعض الناس: كيف هذا كلام متعارض، أو متناقض. كيف يقول ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها؟ نحن نقول أيها الإخوة إن سجدات التلاوة تنقسم على ثلاثة أقسام: سجدات لا خلاف فيها ولا كلام وهي العشر الأول، وهناك سجدات فيها خلاف، في سجدة الحج فيها سجدتان، وأيضا في سجدة صاد فيها كلام لبعض أهل العلم فقط، وإلا الراجح أنه يسجد فيها. وهناك السجدات في حزب المفصل، حزب المفصل كما قلنا الآن أنه يسجد فيها. بقي لنا سجدة صاد. ابن عباس رضي الله عنه يقول إنها ليست من عزائم السجود، يعني ليست مؤكدة مثل تأكيد ما قبلها. قال بعض أهل العلم، وهذا أيضا من استنباط ابن عباس، والسنة بخلاف ذلك، ولذلك رضي الله عنه هو ما كتم السنة ولا يعني رغب أن لا يخبر بها، بل أخبر بالسنة. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إذن لا تناقض ولله الحمد. هو ابن عباس يقول إنها ليست مثل السجدات، سجدة الأعراف والرعد مثلا والنحل مثلا والإسراء وغيرها مثلا، هذه ليست مثلها ويعني في تأكيدها، ولكن مع ذلك لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما يقول أهل العلم رد على من يزعم أنه يسجد بها خارج الصلاة ولا يسجد بها داخل الصلاة، هذا تفريق لا دليل عليه. بعض الناس يقول لا، إن كانك تقرأها داخل الصلاة فلا تسجد، اللي سجد صاد، وإن كنت تقرأها خارج الصلاة فاسجد، هذا تفريق لا دليل عليه. قل هاتوا برهانكم. الصحيح أنها يسجد بها خارج الصلاة وداخل الصلاة. أيضا حديثه أيضا في سورة النجم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في مكة قبل أن يهاجر، فسجد وسجد المشركون معه إلى آخر القصة المعروفة. وفي حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة زيد، ولأنه لم يسجد زيد رضي الله عنه لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في فائدة على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، القارئ إذا لم يسجد أنت لا تسجد. كذلك الإمام في الصلاة، وهذا عد أعظم، لو لم يسجد الإمام، بعض المأمومين تجده يسجد، هذا غلط، خلاص يا أخي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على زيد ولا قال لماذا لم تسجد أنت، لا أبدا، دل هذا على أن سجود التلاوة مستحب ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم سجد واستمع لقراءة زيد بن ثابت الذي لم يسجد ولم ينكر عليه، فدل على أن سجود التلاوة مستحب ولله الحمد. وهنا أيها الإخوة أنبه على ما دلت عليه السنة في سجود التلاوة، إن كان داخل الصلاة فإنه يكبر في الخفض والرفع، أنت تقرأ في الصلاة سواء كان الإمام أو كنت منفردا أو كنت مأموما، تكبر لما تنخفض تهوي للسجود، وعندما ترفع كذلك تكبر. أما خارج الصلاة فقد دلت السنة كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر وغيرها، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عندما يهوي للسجود ولا يكبر عندما يرفع ولا يسلم. بعض الناس تجده يعني يكبر عندما يهوي، هذا حق، هذا سنة، إذا رفع تجده يكبر، هذا لم يرد في السنة، ليس عليه دليل. وبعضهم أيضا يكبر ويسلم يمين وشمال، هذا أيضا ليس عليه دليل، كما قال سماحة الوارد رحمه الله تعالى لم يرد عليه دليل، إنما في الهوي تهوي تكبر فقط. هذا متى أيها الإخوة؟ في خارج الصلاة، إذا رفعت لا تكبر ولا تسلم عن يمينك ولا عن شمالك، ولا عن شمالك. على كل حال هذا حديث زيد دل على أن سجدة التلاوة ليست بلازمة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم.
الحديثين حديث عمر وحديث ثوبان الشيخ بن عثيمين ما شرحهما، يعني يمكن ذكر الكلام عنهما فيما مضى، نعم، ونحن عاد سنقف على بعض المسائل التي يذكرها الشيخ رحمه الله بعد ذلك. نعم. وعن خالد بن معدان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
اللهم أكبر. هذا فقه الفاروق رضي الله عنه، فقه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نمر، من سجد فالحمد لله، من لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا من فقه رضي الله عنه وارضاه. نعم، سنتكلم عن سبب كلامه. نعم. وفيه إن الله
وفيه
تعالى
إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه بقية الأحاديث في سجود التلاوة، وفيها هذان الحديثان: حديث خالد بن معدان وهو تابعي صغير من أئمة التابعين، صغير في السن لكنه جليل في المقام والقدر رحمه الله تعالى، هذا مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف لأنه يسقط الراوي، هنا أسقط الصحابي. المراسيل تعرفونها، يعني فيها كلام كثير لأهل العلم، وبعضهم يستثني بعض المراسيل مثل مراسيل سعيد بن المسيب إمام المدينة، علما وتقا وورعا وحفظا للسنة، قالوا لأنه كان لا يروي إلا عن الصحابة، فبعضهم يجعلها مقبولة. والكل حال، الكلام في هذا كثير، راجع كتب المصطلح تجد ما يفيدك. على كل حال، هذا المرسل سنده جيد لولا الإرسال، هذا المرسل سنده إلى خالد بن معدان جيد لولا الإرسال. قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، له كتاب مستقل مجلد صغير الحجم عظيم الفائدة بعنوان المراسيل لأبي داود. روي أيضا موصولا، رواه الإمام أحمد والترمذي، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. الحقيقة كلمة فلا يقرأها هذا فيه يعني توقف، لأن يعني كيف الذي لا يسجدهما لا يقرأها؟ المتن فيه كلام، والسند أيضا فيه كلام، ولكن يقول سماحة الوالد الشيخ باز رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن المرسل مع هذا الحديث وإن كان في ضعف يقوي بعضهما بعضا، والسجدتان ثابتتان في سورة الحج، وهذا من خصائص هذه السورة، ويعني من باب الفائدة. أيها الإخوة، سورة الحج ولا شك القرآن عظيم وكريم، يقولون هذه السورة اشتملت على أمور لم تجتمع في سور القرآن، اشتملت على آيات مكية ومدنية، اشتملت في الترغيب والترهيب، اشتملت في الخاص والعام. ولذلك أنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء، وأنا واحد منكم، اقرأ كلام القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسير هذه السورة، راجع غير مأمور كما يقول بعض أهل العلم، وانظر غير مأمور هذه الليلة، انظر في كلام القرطبي رحمه الله ماذا قال في أول تفسير سورة الحج، له كلام الحقيقة في 5 أسطر أو 4 أسطر في خصائص هذه السورة العظيمة، ويعني كيف سبحان الله اجتمع فيها أمور كثيرة خاصة وعامة ومكي ومدني، ترغيب وترهيب وقصص أنبياء، شيء يعني عجيب في هذه السورة. والقرآن كله عظيم، لكن لكل سورة سبحان الله ما خصائص وفضائل يذكر أهل العلم، ومنها هاتان السجدتان، فنحن نسجدهما كما هو السنة ولله الحمد. حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما بلغ السجدة فيها نزل ثم سجد وسجد الناس معه ثم صعد المنبر، فلما جاءت الجمعة الثانية قرأ النحل ولم يسجد، فقال هذا الحديث أو قال هذا الأثر، قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب. شوف يعني هذا حث على السنة، يعني مو بكلاهما سواء، لا حاشا وكلا، كونك تسجد هذا هو الصواب، هذا هو السنة أن تفعل بها، أن تفعلها وتقوم بها، فقد أصاب. شوف هذا من دقيق عباراته وفقه رضي الله عنه. قال: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، لا حرج عليه، لا إثم عليه. رواه البخاري، وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء، وهو في الموطأ، موطأ الإمام مالك، وقد سماه الموطأ وطأه للناس، وهو يعني من أوائل كتب السنة رحمه الله تعالى، جمع فيه بين الأثر والرأي، يعني بين الرواية والدراية رحمه الله تعالى، اعتنى فيه بالرواية واعتنى فيه أيضا بالدراية، نقل يعني عمل أهل المدينة، وفي بعض الأحيان إجماع أهل المدينة. والحقيقة كتاب من أنفس الكتب، ولا يستغني عن طالب العلم البتة، وقد كان مما يقرأ على سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله، هذا الكتاب ينبغي أن تعتني به. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أصله في الصحيحين، ولكن هنا رواية أبي داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، يعني في المجالس، وهذا الذي يجب أن نعود بالقلوب والصلاح والإصلاح على ضوء القرآن الكريم، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، هذا يدلك على أنه يكبر في عندما يهوي للسجود، لكن لم يذكر أنه إذا رفع كبر، ولا قال إنه يسلم عن يمين وشمال، فدل هذا، قال: مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. نعم، الحديث أصله كما قلت في الصحيح، وبهذه الرواية الإسناد فيها لين، والله أعلم. هنا مسائل الحقيقة، يعني أولا ذكرتنا صفة سجود التلاوة، واشتراط الطهارة الراجح، يعني فيها كلام لأهل العلم كثير على قولين، منهم من يشترط ومنهم من لا، والراجح عدم اشتراط الطهارة، هذا إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة، الصلاة لابد أن يكون على طهارة، لكن إذا كان خارج الصلاة فلا حرج عليه لو سجد على غير طهارة، والمقصود بالطهارة يعني من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز أصلا أن يقرأ القرآن، لا يجوز أن يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر. في مسألة الحقيقة، مسألة ترك السجود، بعضهم استدل بدليل على أنه يأثم. شوف صفحة 641، في آخر الصفحة 641 قال: واختلف العلماء رحمهم الله. شوفوا يا أخوان، ترى الكتاب مليء بالفوائد، وأنا والله أضع خطوط وأرقام، يعني الكتاب مليء، لكن عاد الوقت لا يتسع، لكن حسبي أن من أمامي سيقرؤون ويراجعون وينظرون في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، كلام الشيخ ابن عثيمين يذكر فوائد ومسائل في غاية الأهمية. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله هل يأثم إذا ترك الإنسان. نعم،
قال: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يأثم إذا ترك الإنسان سجود التلاوة أو لا يأثم. فقال بعض العلماء: إذا مررت بآية سجدة ولم تسجد فإنك تأثم، لأنها واجبة، والله عز وجل يقول في وصف المستكبرين: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
شوف يعني دقيق الاستدلال، الله ذكر وصف المستكبرين: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم، المهم، لكن على كل حال يحمل على سجود الصلاة، التعظيم لله عز وجل يعني في الصلاة، يعني يحمل على هذا، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجدة التلاوة حينا، ولم ينكر على زيد عندما تركها في سورة النجم. نعم، فالحمد لله.
ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو سنة.
نعم، ماذا تقول في سجود التلاوة؟ الصحيح أنك تقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا هو الواجب. إن زدت كما جاء عند الترمذي وعند النسائي، فيه روايات جاءت قال: زدت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الصفحة التي بعدها، اللهم لك سجدت في آخرها. نعم، نسمع، هذه جاءت في بعض الروايات، لكن الصحيح أنك تقول سبحان ربي الأعلى، هذه لا تتركها، إن زدت فالحمد لله. نعم، اللهم لك سجدت وبك آمنت.
قال
هنا السطر الثالث ما قبل الأخير،
قال اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
نعم، هذا على كل حال هذا الحديث في كلام لأهل العلم، إن زدت هذا فالحمد لله، المهم ائتي بسبحان ربي الأعلى ثلاثا. فيه كذلك كما قلنا أيها الإخوة أن القارئ إذا كان يقرأ ومعه مستمع وسامع، المستمع يسجد لأنه مصغي له، أما السامع الذي لا ينتبه لقراءته هذا لا يسجد، لكن الذي يسجد إذا سجد القارئ أيضا، إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد أحد، فإن سجد فإنه يسجد معه المستمع. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد لم يسجد، لأن زيدا لم يسجد وهو القارئ في سورة النجم. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونأخذ غدا إن شاء الله ما تيسر في سجود الشكر، وهو النوع الرابع من أنواع السجود، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول حكم ابن الشبهة هل يرث والده؟ كلمة ابن الشبهة هذه كلمة عامة، يعني وش المقصود؟ يعني رضيع هذا لا يرث، يعني فكلمة شبهة هذه يعني كلمة غير واضحة. ما أسباب سعة الرزق؟ أولا تحقيق مقام التقوى لله عز وجل، ثانيا أن يكون حلالا، ثالثا دعاء الله تبارك وتعالى، رابعا الإنفاق منه في وجوه الخير إلى غير ذلك. هذا يقول صلينا وراء إمام مسجد، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، بعض الإخوة يعني جزاه الله خيرا يحسن الظن بالدرس وما يدور في فلكه، فيسأل يعني وهو قد يسافر إلى بلده، يعني جاء في زيارة عمرة وزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول الحمد لله التواصل العلمي لا ينقطع، هناك منارة الحرمين الشريفين تدخل فيها تجد الدروس جميعا التي تلقى في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الدرس له موقع في التليجرام، وأيضا هناك ما يسمى بالجروبات أو المجموعات المتصلة بالدرس، فإذا كان لك رغبة فتسجل رقمك عند الأخ القارئ أو عند الإخوة هنا عند الإخوة المشرفين على الدرس، وتسجل وترتبط بالدرس ويصلك، وتتابعه أيضا مباشرة كما قلت في مواقع التواصل، أو تدخل على منارة الحرمين الشريفين أيضا تستفيد من دروس العلماء جميعا سواء في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول صلينا وراء إمام مسجد وفي أثناء الصلاة تبين لنا أنه لا يحسن قراءة الفاتحة. على كل حال هو هذا إذا كان قراءته تحيل المعنى إحالة يعني خاطئة مرة لا تقبل، هذا كما قال العلماء تبطل الصلاة، لا ولا يجوز أن يقدم مثل هذا الشخص. أما إذا كان يعني خطأ لا يحيل المعنى أو يمكن أن يتأول ويبحث عن مخرج فإنه تكمل الصلاة ولا حرج. ماذا علي لو قرأت دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ هذا خلاف السنة، دعاء الاستفتاح لا يقرأ في صلاة الجنازة، والصلاة لعلها صحيحة إن شاء الله تعالى. نسيان تكبيرات الانتقال تحتاج إلى سجود سهو؟ نعم، لأنها واجب من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال فتحتاج إلى سجود سهو. ما معنى والعاملين عليها؟ هذا هو أحد أصناف الزكاة الثمانية، الذين يعملون عليها يعني الذين يجبونها يجمعونها، سواء الذين يخرصون النخل أو الذين يأتون بزكاة المواشي. نعم، هذا إذا لم يكن لهم رواتب من الدولة، والمعروف الآن أنها تقوم عليها أمور الدولة، مرتب لهم رواتب ووظائف، فعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا، أن تستلم راتب ويمكن انك تاخذ انتداب يمكن تذاكر أو شيء، يعني فمعنى هذا أنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا وتقول أنا من العاملين عليها. هذا العامل عليها لو مالك شيء، لكن أنت الآن تستلم راتب ولك وظيفة وهناك مشرف ومراقب يتابعك، فخلاص أنت الآن أنت موظف مثل اللي يعمل في مكان آخر، أنت تعمل في هذا المكان والله أعلم. هذا يقول: قدمنا العمرة وزوجته أتتها الدورة الشهرية، فهل تحرم من أبيار علي يعني من ذي الحليفة أم لا؟ أقول هذا يختلف. إذا كانت زوجتك سوف تطهر قبل أن تسافر من مكة فنعم تحرم من هنا، تحرم من ذي الحليفة، وتذهبون إلى مكة وتبقى في الفندق أو تخرج في السوق أو هنا وهناك، المهم لا تدخل بيت الله الحرام حتى تطهر ثم تغتسل ويعني تكمل عمرتها. هذا إذا كان فيه وقت تستطيع. لكن لنفرض أنها الآن أتتها الدورة ودورتها 7 أيام وأنت ستجلس في مكة 3 أيام، هذه مشكلة. لا، لا تحرم ولا تصنع شيئا، والحمد لله تذهب معك ولا تأخذ عمرة ولا شيء، تذهب تتمشى وتسكن في الفندق والحمد لله. إذن هذا يختلف على حساب مدة الدورة. أما كونها تروح تحرم من التنعيم، لا، هذا لا يجوز. هي الآن تريد العمرة وقد مرت بالميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهي قد أرادت العمرة ولكن فيها الدورة. فنحن نقول إذا كانت المدة طويلة والدورة بقي يوم يومين، نقول نعم تحرم من ذي الحليفة وتذهب وتجلس في الفندق حتى تطهر ثم تغتسل ثم تذهب وتؤدي العمرة. إذا كانت لا، الآن جاءتها الدورة وأنت بتجلس 3 أيام أو قريبا منها والدورة طويلة، طيب ماذا ستصنع؟ وشلون تأجل الحجز؟ يعني مش يعني مشاكل الحقيقة. فنحن نقول لا تحرم والحمد لله، وتذهب معك وتجلس ثم تسافر وتعود إن شاء الله في سفرة قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.